عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة. الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا.
بغداد تستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.
بومبيو يقول إنه لا يمكن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.
البداية من ليبيا، حيث توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال مراقبين دوليين إلى البلاد حرصاً على تنفيذ وقف إطلاق النار دون تحديد موعد محدد. وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع أعضاء البعثة ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة وفق بيان صادر عن البعثة.
وبحسب البيان، جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو جرين وسرت والإخراج الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا. وتوقعت البعثة نشر قوة محدودة العدد لمراقبين دوليين محايدين وغير مسلحين وغير نظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم 5+5 دون مزيد من التفاصيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري. سيد ضو، بعد التحية، كيف تنظر إلى هذه الخطوة ودورها في إنهاء الصراع؟
لا أعتقد أن هذه الخطوة قد طبخت على نار هادية. هذه الخطوة خطوة انفعالية، وبالتأكيد سوف يكون مصيرها الفشل مثل كل ما دابت على استخدامه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ويؤكد هذا بقاء الأوضاع كما هي، تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا لن يتحقق. الفشل في المسار السياسي والمسار الدستوري والمسار إعادة النظر في السلطة التنفيذية هو الذي جعل الأمم المتحدة تتخذ خطوة أخرى عساها أن تغير المشهد أو أن تلفت الأنظار إليها بأنها سعيا دؤوبا نحو الحل السياسي في ليبيا، في الوقت الذي كل المؤشرات التي تقول بأن أقصى ما يمكن أن تنجح فيه الأمم المتحدة هو بقاء الأوضاع على ما هي، وبقاء أوضاع الليبيين في حال الفقر والتهميش وانعدام الدواء والغذاء والأمن. وهذا أعتقد هو الهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة، حتى تكون ليبيا لقمة سائغة للأطراف الدولية التي تسعى لاقتسام الكعكة الليبية، كل يريد نصيبه الأكبر.
لكن سيد ضو، هل يمكن أن تتوقع لنا موقف طرفي الصراع من إرسال تلك البعثة؟
بالتأكيد سوف نسمع مواقف إيجابية وترحيب واستبشار بهذا التصرف الذي قامت به الولايات المتحدة، لكن الواقع سوف يكون مخالف لذلك، لأن إذا أثبتت الأطراف الدولية بأنها في حاجة إلى تحريك الصراع العسكري في ليبيا، فإن الأطراف المدنيين الذين يقال عنهم بأنهم مراقبين محايدين سوف لن يستطيعوا فعل أي شيء أمام أي تطور عسكري على الجبهة في منطقة سرت الجفرة.
ومن وجهة نظرك سيد ضو، كيف يمكن لهؤلاء المراقبين المدنيين المساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت وطرابلس وأيضا إخراج المرتزقة من ليبيا؟
لن يستطيعوا فعل أي شيء. دعني أقول لك بأن هذه المسألة هي في غاية الأهمية. مراقبين مدنيين لن يستطيعوا فعل أي شيء. كان على بعثة الأمم المتحدة أن تنقل بعثة الأمم المتحدة من بعثة الدعم السياسي لليبيا والتي حولتها بكل جدارة إلى بعثة للهدم السياسي في ليبيا، أن تحول هذه البعثة إلى بعثة حفظ السلام، بما يستتبع ذلك من ضرورات قرار المجلس الإسلامي بتغيير مهام البعثة وتمويلها من ميزانية الأمم المتحدة. أما بعثة مراقبين مدنيين سوف يراقبون الأوضاع العسكرية في المنطقة الوسطى، أعتقد أنها عبارة عن قفزة في الهواء ولن تستطيع أن تحرك ساكنا، لأن الأوضاع العسكرية والأوضاع الأمنية في المنطقة المتنازعة عليها وعلى الأقل منطقة الأطراف هي التي تحتاج إلى بعثة حفظ سلام وليس بعثة مراقبين، لأن بعثة المراقبين سوف لن تستطيع أن تحرك أي شيء.
أخيرا سيد ضو، كيف يمكن أن ينعكس اتفاق المصالحة الخليجية على الأوضاع في ليبيا؟
بالتأكيد أن سوف يكون له انعكاس، لأن المصالحة القطرية السعودية سيكون لها دور مهم جدا في تغيير الرؤية السياسية لهذه الدول للوضع السياسي في ليبيا، وبالتأكيد ونحن هكذا مراقبين سوف تكون الإمارات مغردة خارج السرب، لأنها سوف تكون فاقدة للسعودية وفاقدة لمصر التي مدت جسور العالم علاقة مع ليبيا، وهذا هو الشيء الطبيعي الذي استبشر به كل المراقبين السياسيين، لأنه الدور المصري دور مهم لاستقرار الأمن في ليبيا، ويبدو أن السياسة المصرية قد قرأت ما بعد السطور وخلفها ورأت بأن من مصلحة الشعب المصري ومصلحة الشعب الليبي هو الدخول مباشرة نحو حكومة شرعية المعترف بها دوليا.
وإلى العراق، حيث أعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أنه مفاجأة غير مقبولة. وأضافت في بيان أن بغداد ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك.
إلى ذلك أكد جواد الطليباوي المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق أحد فصائل الحشد الشعبي أن فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد يكون بداية لتصنيف الحشد كمنظمة إرهابية على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بابل الكاتب والمحلل السياسي العراقي كاظم المسعودي. سيد كاظم، بعد التحية، هل رد فعل بغداد جاء متناسبا مع الخطوة الأمريكية؟
الحقيقة كان الرد يعني خجول وغير يعني متناسب مع ما أصدر هذا القرار على مسؤول كبير في هيئة الحشد الشعبي، وخصوصا انه قرارات ايضا كانت مماثلة على مسؤولين كبار في الحشد الشعبي العراقي. طبعا هناك الحشد الشعبي، لدينا نوعان من الحشد الشعبي، هناك حشد شعبي رسمي تابع لوزارة الدفاع، وهناك حشد شعبي غير تابع هو محسوب على وزارة الدفاع ولكنه غير ينصاع لأوامر وزارة الدفاع، سموها في العراق الفصائل الموالية أو الفصائل الخارجة عن أو الفصائل المنفلتة. أما الأستاذ صالح الفياض فهو مسؤول كبير وبالعملية السياسية العراقية، وسبق وأن كان في التحالف الدولي يعني شاركوا هم ضد الإرهاب، أيضا هم القوات الأمريكية.
لكن بغداد أكدت أنها ستعمل على معالجة تبعات هذه القرارات مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة، ما الذي يمكن أن يتغير برأيك؟
سبق وأن الحكومة العراقية ناقشت هذه العملية، عملية القوات الأمريكية في البرلمان العراقي، وأنا أعتقد أن هناك خطوات جادة من مسؤولين عراقيين سواء كانوا في البرلمان أو في الحكومة العراقية على أعتقد يكون نقاش أو اتفاق على هذا الأمر.
لكن كيف ستتعاطى الحكومة العراقية مع القرار الأمريكي الذي استهدف مسؤولا عراقيا كبيرا أستاذ كاظم؟
أعتقد الحكومة الأمريكية بعد فوز بايدن راح يكون تتعاطى مع الأمور في الشرق الأوسط، راح تختلف عن إدارة ترامب، لأن ترامب متشددة جدا. أعتقد أن جو بايدن عمل كثير في العراق وكان من ضمن الناس اللي مسؤولين عن الملف العراقي، وهو يعرف هذه المنطقة ويعرف الفصائل ويعرف السياسيين في العراق. أنا أعتقد أنه بعض المسؤولين في هيئة الحشد الشعبي خصوصا التابع لوزارة الدفاع واللي هم ينصاعون لرئيس الوزراء العراقي وبأوامره، هؤلاء أعتقد يعني سيرفعون من هذه القائمة، وستدخل أسماء جديدة من القوات اللي يسموها قوات الموالاة التي تميل للجانب الإيراني حقيقة، اللي هي فصائل معروفة عندنا بالعراق، وهذه لا تلتزم بأي شيء، يعني لا تلتزم بأوامر الحكومة العراقية رغم أن تسليحها وتجهيزها وأموالها كلها من العراق.
أخيرا كاظم المسعودي، كيف سيكون رد فصائل الحشد الشعبي على هذه الخطوة؟
الفصائل الحشد الشعبي الآن هي في عملية يعني انتظار تحول يعني الإدارة الأمريكية من الأمريكية القديمة اللي هي ترامب إلى جو بايدن، فهناك عمليات ترقب. بالإضافة إلى ذلك أنه بعض الفصائل عندنا بالعراق والأحزاب الكبيرة تضغط في على التهدئة، يعني تضغط لتحاول أن تجعل أن العراق بلد هادئ، وخصوصا يعني لدينا قوة كبيرة الآن تضغط في هذا الاتجاه. ولو لاحظت أنه حتى إيران بالفترة الأخيرة فهي تنتظر السياسة الأمريكية الجديدة، يعني حاولت الضغط، يعني قائد السياسة الأخيرة هو سحب حتى البساط من تحت الفصائل اللي موالية لهم وحاول الضغط عليهم بكل طريقة. يعني لاحظ الآن لا توجد أي عمليات ضد القوات الأمريكية، فأعتقد يعني الأمور يعني للتهدئة.
وإلى واشنطن، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران بابتزاز المجتمع الدولي عبر التهديد بطرد مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 21 من فبراير شباط المقبل إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليه. ولفت إلى أن التهديد الإيراني يتجاوز بكثير انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، مؤكداً أن طهران لديها التزامات قانونية للسماح بوصول مفتش الوكالة الدولية وفق اتفاق الضمانات الذي تنص عليه معاهدة منع الانتشار النووي.
وقال بومبيو إن سياسة المجازفة لن تزيد إيران إلا عزلة وضغوطاً، مشدداً على ضرورة عدم السماح لراعي الإرهاب الأول في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة على حد قوله.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير بالشؤون الإيرانية دكتور محمد شمس. بعد تحية، يعني ما هي خيارات إدارة ترامب التي تستعد لترك البيت الأبيض لوقف الخطوة الإيرانية؟
يبدو حسب المشهد الخارجي أن ترامب متمسك بالسلطة، رغم تصريحه الأخير بأنه قد يعني في 20 من هذا الشهر قد يسلم السلطة لبايدن، لكنه مستعد أن يفعل أي شيء لكي يبقى على رأس السلطة في ولاية ثانية حسب الصحف والإعلام الأمريكي. وبالتالي خيارات ترامب نحو تصعيد عسكري أو ضربة عسكرية في المنطقة ما يزال قائما. اليوم المنطقة منسوب التوتر مرتفع جدا فيها، خاصة أن يعني ترامب ألمح أو استعرض قواته العسكرية في المنطقة من خلال إرسال حامل الطائرات الأمريكية USS نيمت، وأيضا الغواصات النووية، ومؤخرا طائرات بي 52 الاستراتيجية. هذه الاستعراض للقوة يعني يشعر بأن هناك أمر ما يدبر للمنطقة. وثمت رأي يقول بأن أن ترامب إذا ما شن عمل عسكري أو أعلن حرب على دولة ما قد يسمح القانون بالبقاء لولاية ثانية، وبالتالي يعني يشعر الإيرانيون بأن يعني فرص ضربة عسكرية أمريكية لإيران مرتفعة، وهم يفترضون بأن ترامب يصدر لشيء ما. من هنا كانت المناورات العسكرية الإيرانية، المناورات الطائرات المسيرة قبل أيام، وأيضا إنشاء على الصواريخ جديدة على شواطئ الخليج، إضافة إلى تفقد القيادة العسكرية الإيرانية للمنظومات الصاروخية والمنظومات البطاريات المضادة للطائرات في الجزر الإيرانية، التنوب الصغرى والتنوب الكبرى وسواحل الخليج عموما. إيران تتحضر لمثل هذه الحرب، وأعتقد أن هذا الخيار ما يزال مطروح على الطاولة لدى إدارة ترامب.
إيران هددت بطرد مفتش وكالة الطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم يتم رفع العقوبات عن طهران، ما مدى جدية هذه التهديدات؟
يعني بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة قبل حوالي شهرين، اتخذ مجلس الشورى الإيراني مجموعة خطوات أو مشروع قرار ملزم للحكومة كرد على عملية اغتيال العالم النووي، ومنها رفع مستوى تخفيض اليورانيوم إلى 20% ومناقشة الانسحاب من البروتوكول الإلحاقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا منع المفتشين الدوليين من الدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية. هذه الخطوات منطقية ومعقولة، لأن إيران بدأت يعني تنفذ هذا القرار الملزم من قبل مجلس الشورى، ومنذ عدة أيام رفع مستوى تخفيض اليورانيوم إلى 20%. ومنع المفتشين الدوليين هذا الأمر ممكن حصوله، لا سيما وأن إيران ما تزال تحت العقوبات والحظر الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي إيران تشترط العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام ببنود الاتفاق أو تقليص أو العودة إلى تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات عنها. واليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبان قال: نحن لا يهمنا عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، بل يهمنا رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.
لكن ألا يمكن أن تفاقم هذه التهديدات الإيرانية التوتر بين إيران والإدارة الأمريكية الجديدة التي ألمحت لرغبتها بالتفاوض مع طهران؟
في الواقع هذه الخطوات تخفيض اليورانيوم بنسبة 20% وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلا إذا توقف العقوبات الأمريكية على إيران هي خطوة إيرانية استباقية لرسم سقف التفاوض مع الحكومة أو مع الفريق الأمريكي الجديد، الفريق الديمقراطي عند تسلم بايدن للسلطة. وبالتالي إيران لا ترفع مستوى التوتر مع الحكومة الحالية أو مع ترامب، إنما هي تؤسس لحوار وتؤسس لتفاوض أمريكي إيراني أو إيراني مع السداسية الدولية لمناقشة الاتفاق النووي، وتقول أن هذا هو الصح، أن إيران تخفض اليورانيوم بنسبة 20% وستعود إلى نقطة الصفر بهذا البرنامج إذا لم تتوقف العقوبات الأمريكية على إيران.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت الحكومة الإسبانية إرسال قوافل تحمل اللقاح ضد كوفيد-19 والإمدادات الغذائية إلى المناطق التي قطعتها العاصفة فيلومينا، والتي جلبت أعنف تساقط للثلوج منذ عقود في وسط إسبانيا وقتلت 4 أشخاص. وبحسب رويترز فقد علق نحو 1500 رجل لإنقاذ بالعاصمة مدريد في سياراتهم، بينما ناشدت السلطات المواطنين البقاء في منازلهم بسبب خطر وقوع حوادث أو انتشار فيروس كورونا.
توجه وفد كوري جنوبي إلى العاصمة الإيرانية طهران سعياً للإفراج عن ناقلة نفط وطاقمها الذي احتجزته قوات بحرية تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج العربي الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الوفد سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين أيضاً قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر، مع التفاوض بشأن ناقلة النفط الكورية الموقوفة.
والآن لكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا.
بغداد تستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.
بومبيو يقول إنه لا يمكن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.
الآن مستمعينا إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية.
تراجع جرام الذهب 12 جنيها أي أقل من دولار في التعاملات المسائية بالسوق المصرية، متأثرا بأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة أن تراجع الأسعار تأثر بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية في آخر تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 1849 دولارا للأوقية. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 5.7% في نوفمبر تشرين الثاني، وانكمشت الأسعار 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% بحسب بيان الجهاز. قالت شركة الخطوط الجوية القطرية إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض الاثنين 11 من كانون الثاني يناير، ثم جدة يوم 14 من يناير كانون الثاني، والدمام في 16 من يناير كانون الثاني. وكانت السعودية قد أعادت الاثنين الماضي فتح مجالها الجوية أمام قطر بعد انفراجة باتجاه حل النزاع السياسي الذي دفع الرياض والإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر. وكانت الإمارات أعلنت استئناف رحلاتها الجوية لقطر اعتباراً من السبت 9 من يناير كانون الثاني. نشرت وزارة التجارة الصينية قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود غير المبررة التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية في وقت يشهد تدهوراً في العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن. وبحسب الإشعار فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما. وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا إجراءات مضادة ضرورية للرد.
أما الآن فإليكم النشرة الرياضية.
فاز بروسيا دورتموند على مضيفه لايبزيغ 3-1 في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم. وافتتح اللاعب الإنجليزي جادون سانشو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 55 قبل أن يضيف النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و84، بينما سجل ألكساندر سورلوث هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل دقائق من نهاية المباراة. وبذلك رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 28 نقطة متقدما للمركز الرابع، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة في المركز الثاني. انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه غرناطة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 18 من الليغا. وأحرز ميسي الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 35 و42، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. ورفع ميسي رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفاً، وانفرد بعرش صدارة هدافي الدوري مبتعداً بفارق هدف عن كل من الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينهو مهاجم فياريال وإياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو. واصل نادي أرسنال مشواره للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل صفر في الدور الثالث على ملعب الإمارات. وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكساندر لاكازيت، بينما أضاف أوباميانغ الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى 4 مباريات في كل المسابقات. تأهلت الروسية أناستاسيا غاسانوفا للدور الثالث لبطولة أبوظبي للتنس بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً سابقاً التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-4 بعد مباراة استمرت 72 دقيقة فقط. ومن المقرر أن تلتقي اللاعبة الروسية البالغة من العمر 21 عاماً في الدور المقبل الإسبانية سارة تورمو المصنفة 66 عالمياً.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قررت محكمة مصرية تأجيل دعوى مقامة من نشطاء في مجال الرفق بالحيوان لإلزام الحكومة بوقف قتل القطط والكلاب الهائمة في الشوارع وعدم قتلها بصورة عشوائية. وذكرت بوابة أخبار اليوم الحكومية أن مقيمي الدعوى طالبوا بعدم قتل القطط والكلاب عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو بالرصاص والخرطوش، وأوضحوا أن قتل القطط والكلاب يمكن أن يساهم في فقد التوازن البيئي، مؤكدين أنها تمثل خط الدفاع الأول ضد أنواع مفترسة من الحيوانات خاصة في المدن العمرانية القريبة من الجبال.
أعد الطباخ التركي بوراك أوزدمير الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها كعكة ضخمة على شكل حزام للمقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA. وزين الطباخ بوراك الكعكة الحزام بالفراولة وقطع الشوكولاتة وكتب اسم حبيب حامل الحزام بجانبها، ونشر حبيب عبر حسابه على موقع إنستغرام صورة للكعكة وعلق عليها قائلا: شكرا جزيلا لك يا أخي، لقد كان عشاء مذهلا.
قالت تقارير إعلامية إن شركة البحث الصينية العملاقة بايدو ستشرع في تصنيع سيارات كهربائية بمساعدة شركة جيليا الخاصة الكبرى لصناعة السيارات في الصين. وبحسب تقرير لرويترز فإن التعاون بين بايدو وجيلي يمثل التكتل الصيني الأحدث الذي يغامر بدخول سوق السيارات الكهربائية المزدهر بعد عملاقة التسوق علي بابا وغيرها. وذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية إن تكتل بايدو وجيلي سيتم فيه توزيع الأدوار، بحيث تركز بايدو على التطوير البرمجي للسيارة بينما تركز جيلي على الأجهزة والعتاد.
وصلت إيرادات الفيلم الكوميدي The War with Grandpa ل 32 مليون و 600 ألف دولار أمريكي حول العالم بعد أن توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التي يمتلكها المنتج هارفي وينستون الذي اتهم بقضايا تحرش متعددة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
Can I help you, sir?
You can help me find Maria.
Oh, Maria's gone. We're completely self-checkout now.
Please scan your item. Please scan your item.
I just did.
Please scan your item.
Yeah, right.
Sir!
This can't keep happening.
You're not putting me in a hall.
وصلت إيرادات فيلم الكوميديا The War with Grandpa، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت دينيرو، إلى 32 مليون و 600 ألف دولار أمريكي حول العالم. ووفق لصحيفة فارايتي، كان الفيلم الكوميدي قد توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التي يمتلكها المنتج هارفي وينستون والذي اتهم بقضايا تحرش متعددة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم في الأسواق ليعود بعد عامين لاكتساح شباك التذاكر.
So let me get this straight. You want me to help you and your buddies, to help beat up your grandson and his buddies because the two of you can't figure out some way to live in the same house?
حقق الفيلم الكوميدي الذي تدور أحداثه حول رجل سبعيني وحفيده نحو 3,600,000 دولار في اليوم الأول من عرضه في 2205 دور عرض، متخطياً فيلم تينت والذي تراجعت إيراداته داخل الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسريب بعض النسخ الخاصة بالعرض. الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل بيتر لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته. الفيلم أيضا يشارك في بطولته ماريسا تومي وكريستوفر والكن ولورا مارانو ويوغن ليفي وخوليو سيزر وتشافيز ويليديا، ومن تأليف ليزا أوداريو ومن إخراج تيم هيل.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين هذه الحلقة. الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا.
بغداد تستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.
بومبيو يقول إنه لا يمكن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.
اقتصادياً، قطر تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع السعودية بدءاً من الاثنين 11 من يناير كانون الثاني.
ورياضياً، الروسية أناستاسيا غاسانوفا تتأهل للدور الثالث لبطولة أبوظبي للتنس.
انتهت حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.